بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله في باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وكان قد ذكر قبله بابا ما تكره فيه المناظرة والجدال، فذكر أن المناظرة والجدال تكره فيما يؤدي إلى الشك والجحود والحيرة، بل يحرم ذلك. هكذا المجادلة والمناظرة فيما يتعلق بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته والأمور الغيبية، هذا ذكر أنه مما يكره. قال: وأما في الأحكام والمسائل فإن هذا هو الذي أثبته في هذا الباب، باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة في أحكام الدين ومسائله، وأن هذا يعود على الإنسان بالنفع ويفتح له أبواب العلم. وهكذا المناظرة لإقامة الحق كما ذكر عن جماعة من السلف، ولا يزال في هذا الباب في إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. فنكمل هذا الباب الذي نحن في صدده. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وقال بعض العلماء: كل مجادل عالم، وليس كل عالم مجادلا، يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة، ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نقل عن بعض العلماء ثم شرحه أن كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا، والمراد أي كل مجادل بعلم وحق وحجة وجدال صحيح هذا عالم، لأنه لا يمكن أن يجادل بالعلم وبالصواب وبالحجة الواضحة إلا من عنده علم. فهذا مراد من نقل عنه ابن عبد البر بقول كل مجادل عالم، أي كل مجادل بالحق، كل مجادل بالحجة، كل مجادل بعلم واضح، فإنه لا يتمكن من الجدال في ذلك إلا عالم. وليس كل جدال، فقد يكون الجدال بالباطل، قد يكون الجدال مذموما. وليس كل عالم مجادلا، أي أنه ليس كل العلماء تتأتى له الحجة كما قال ابن عبد البر ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم. فقد يكون عالما وليس بقوي المناظرة، ليس بسريع الحجة، ليس عنده البديهة في الرد. فمن جمع ذلك قال العلم وتتأتى له الحجة يسرع إليه الفهم، تكون عنده بديهة في الرد، فهذا أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة. فبعض أهل العلم كما هو معلوم يكون قوي الحجة، وربما لا يستطيع أحد أن يقف أمامه إذا ناظره، كما سيأتي عن الشافعي رحمه الله أن بعضهم قال: إذا ناظرت الشافعي كأنما أنا بين يدي أسد أخاف أن يأكلني، أي لهيبة وقوة حجته. وبعض العلماء لا يكون كذلك، يكون عنده علم ولكن لا يكون بقوي المناظرة أو الحجة وهو عالم. قال أبو إبراهيم المزني رحمه الله لبعض مخالفي في الفقه: من أين قلتم كذا وكذا؟ ولما قلتم كذا وكذا؟ هذه الأقوال التي قلتموها من أين لكم هذا القول؟ هل هناك دليل؟ ما السبب الذي جعلكم تقولون؟ فقال الرجل: قد علمت يا أبا إبراهيم أن لسنا لميه، أي ممن تسأل بلما، لما كان هذا مرادهم، لسنا لميه أي تقول لنا لما. فقال المزني: إن لم تكونوا لميه فأنتم إذن في عمية أو في عمية. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يوسف بن أحمد إجازة عن أبي جعفر العقيلي قال: حدثنا محمد بن عتاب ابن المربع قال: سمعت العباس ابن عبد العظيم العنبري أخبرني قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة فتناظرا في الشهادة، الشهادة بالجنة لمن شهد له الدليل، هل نشهد له حتى لو صدر منه ما صدر بعد ذلك وقد شهد له الدليل بالجنة؟ فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة، أي بالجنة لمن شهد له الدليل، وعلي يأبى ويدفع. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: لا ننظر بين أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ونكل أمرهم إلى الله عز وجل. والحجة في ذلك حديث حاطب، أي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد أوجبت لكم الجنة. قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني أبى ذلك ولا يصحح في ذلك أثرا. وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى، وسنذكر منها شيئا يستدل به. قال زيد بن ثابت لعلي رضي الله عنه في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: فكنت تجيز شهادته؟ قال: لا. قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم. كان زيد يرى أن المكاتب الذي كاتب السيدة ويؤدي إليه أقساطا لا يزال عبدا حتى يؤدي آخر درهم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة. وكان علي يقول: يعتق منه بقدر ما أدى. فسأله زيد ناظر قال: إذا زنى هل ترجمه؟ قال علي: لا أرجمه. هل تقبل شهادته؟ قال: لا. قال: إذن هو عبد. وإلا لما لا ترجمه إذا كان قد اعتق؟ وقد ذكر معمر عن قتادة أن علي رضي الله عنه قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، ويكون دينه بقدر ما أدى. واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابته شيء، وبقول زيد يقول فقهاء الأمصار، أي ودخولهم عليهن ما بقي على أحد من كتابته شيء دليل أنه عبد، لأنه لو اعتق ما جاز له أن يدخل عليهم. وناظر عبيد الله بن عمر بن الخطاب أباه في المال الذي أعطاه أبا موسى الأشعري، الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري، وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه، وقال عبيد الله: لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان. وهذه قصة معروفة سبقت معنا في كتاب الدراري في باب المضاربة، حين أرسل أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر مالا من مال الصدقة، فاشتريا به تجارة من العراق، فلما وصل باع تلك التجارة وربح وسلم لعمر رأس المال الذي أرسله أبو موسى، فكان عمر أبى عليهما، قال: هذا مال الله، ادفعوا إلي أصل المال وربحه، ثم اتفقوا أن يكون مضاربة، يدفعون إلي أصل المال والربح بينهم، لأنهم إذا تلف كانوا سيضمنونه. وقال سليمان بن يسار: في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر. جاء هذا عن سليمان بن يسار، وجاء عن قتادة أنه ناظر في عكرمة في المرأة إذا كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما ولم يخرج الآخر، تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر، إن لزوجها الرجع عليها، أي له أن يراجعها. وقال عكرمة: لا رجعة له عليها، لأنها قد وضعت إذا كانت مطلقة. فقال سليمان: أيحل لها أن تتزوج؟ قال: لا. قال: خصم العبد، أي إذا كان لا يحل لها أن تتزوج معنى أنها تحل الأول، وهو أصح أنها يجوز لزوجها أن يراجعها ما دام أنها وضعت واحدا ولم تضع الآخر، لأن الله قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه لم تضع حملها إنما وضعت بعض حملها. والشاهد منه ما حصل من المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة بين هؤلاء السلف، وأن هذا المنقول عنهم كثير في الأحكام ومسائل الدين. وقال ابن عباس: ليتق الله زيد، أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شاء باهلته، أن الظهار ليس من الأمة، إنما قال الله عز وجل: من نسائهم. وقيل لمجاهد في هذه المسألة: ليس الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم، أفليس الأمة من النساء؟ قال مجاهد: قد قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟ يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء، غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس. ونظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره مالك في الموطأ، وإسناده صحيح عند مالك، أن عبد الله بن السلام حين ذكر ساعة الجمعة قال: قد علمت أي ساعة هي. فقال له أبو هريرة: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن السلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فأبو هريرة قال له: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها مسلم يصلي، وتلك الساعة ليست بساعة صلاة، لا يصلى فيها، منهي عن الصلاة فيها. فقال له عبد الله بن السلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: قال: فهو ذاك، أي جلوس انتظاره الصلاة هو في صلاة. وناظر سعيد ابن المسيب ربيعة في أصابع المرأة، الحين سأله عن ديتها. وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون قوله: أرأيت لو كانت لك إبل هبطت بها واديا، الحديث حين أمر عمر أصحابه بالرجوع وألا يدخلوا الشام، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك واديا له عدوتان جهتان، فرعيت إحداهما أليس بقدر الله؟ وإن رعيت الأخرى أليس بقدر الله؟ فإذن هذه المناظرة كثير، فالمناظرة إما أن تكون فيما يورث شكا وجحودا وريبا كالمناظرة في ذات الله وما يتعلق بأسمائه وصفاته، فهذه المناظرة مذمومة بل محرمة لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر، أي المراء الذي هو الشك، جدال يؤدي إلى الشك والريب في القرآن. وهكذا المناظرة بغير علم ولا حجة هذا مذموم. وأما المناظرة في أحكام القرآن، في أحكام السنة، في الشرائع، في المسائل، فهذا كثير عن السلف، وهذا الذي أثبته ابن عبد البر في هذا الباب. وهكذا ما جاء عن بعض السلف أنه ناظر بعض أهل البدع وأبطل حجته، وهذا كما تقدم معنا أنه مقيد بضوابطه. وهذا أكثر من أن يحصى. وفي قول الله عز وجل: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. أي هذه الآية يقول دليل على جواز المناظرة بالعلم والاحتجاج بالعلم. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، فالاحتجاج إذن والمحاجة فيما للإنسان فيه علم هذا مباح سائغ. ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما روى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، والمقصورة هي كالغرفة تكون في قبلة المسجد يصلي فيها الإمام وحده، سميت مقصورة لأنها قصرت على الإمام لا يدخل معه غيره، وكان اتخذها الخلفاء بعدما حصل لأمير المؤمنين عمر طعن وهو في الصلاة، وما حصل لأمير المؤمنين علي طعن وهو خارج إلى الصلاة، فكان معاوية رضي الله عنه ومن جاء بعده من الخلفاء اتخذوا مقصورة، غرفة لا يكون فيها إلا الإمام، فكان بعض السلف يكره الصلاة فيها، والصحيح أن الصلاة فيها جائزة. أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، فقال له رجل: يا أبا بحر، لما لا تصلي في المقصورة؟ قال الأحنف: وأنت لما تصلي فيها؟ قال: لا أترك، أي لا أترك الصلاة فيها. فقال الأحنف: فكذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع، أي هو سأل لما لا تصلي فيها، قال: وأنت لماذا تصلي فيها؟ فقال: أنا أصلي فيها ولا أترك. قال: وأنا لا أصلي فيها. وقال المزني: لا تعد المناظرة إحدى ثلاث، أو لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث: إما تثبيت لما في يديه، أي من العلم، يثبت ما معه من العلم، أو انتقال من خطأ كان عليه، يكون على خطأ فيناظر ليصحح وينتقل من الخطأ الذي هو عليه، أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك، أي يزول عنه ذلك. قال: وكيف ينكر المناظرة من لم يناظر فيما به يردها؟ قال: وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل، وأن يقبل منها ما يتبين. وهذه نصيحة جيدة، أن المناظرة يراد بها وجه الله، لا يريد بها نية فاسدة، لا يريد بها لفت أنظار الناس أو يريد غلب خصمه، يريد بها وجه الله، وأيضا يقبل منها ما يتبين. إذا تبين له الحق على لسان الذي يناظره قبله وأخذ به. كان الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا فألزمته الحجة فقبلها إلا كبر في نفسي وعظم عندي. وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف. دين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا لا تكون نافعة المناظرة. إذا كان أحدهما ضعيف الدين أو ضعيف الفهم ضعيف العقل ليس عنده إنصاف، لا تثمر المناظرة. وإلا فهو مراء ومكابرة. قال سليمان بن عمران: سمعت أسد بن الفرات يقول: بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل له: قوم يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم. وذكر ابن مزين قال: حدثنا عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال: قال عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة الرجال، الملاحة المناظرة، تلقيحا لألبابهم، أي تلقيحا لعقولهم، يشحذ عقولهم، قال مالك وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما رأيت أحدا لاح الرجال، أي ناظرهم، إلا أخذ بجوامع الكلم. قال يحيى بن مزين يريد بالملاحاة هاهنا المخاوضة والمراجعة على وجه التعلم والتفهم والمذاكرة والمدارسة، والله أعلم. وهذا أمر مهم، أن يستغل الإنسان جلوسه بين أهل العلم ومع طلبة العلم فيحصل نقاش في المسائل ومناظرة فيها لقصد التعلم والتفهم، فهذا يلقح الأذهان، يجعل الأذهان تتفتح، ويجعل هذا الذي يناقش يستفيد، لا سيما كما سبق إن كان مراده الحق ويريد أن يتعلم وأن يفهم سيستفيد جدا. وهكذا ينبغي أن تكون مجالس طلاب العلم، أن يحيوا هذه السنة في مجالسهم، في سفرهم، في خروجهم دعوة، في ركوبهم يتناقشون المسائل، يتذاكرونها على وجه التعلم والتفهم، فهذا ينفعهم جدا. أولا يستريحون في مجالسهم، ستكون مجالس مريحة تنشرح فيها صدورهم. ثانيا يستفيدون فيها علما، فلا ينتهون من ذلك المجلس أو ذلك المكان الذي هم فيه إلا وقد حصلوا على علم كثير. تتفتح الأذهان، يحصل عندها ذكاء، يحيون العلم، فحياة العلم مذاكرته. وهكذا يأخذون بسنة السلف الذين كان هذا شأنهم، إذا اجتمعوا تذاكروا العلم. فإحياء هذا الأمر بين طلبة العلم وفي مجالسهم وسفرهم وأماكنهم أمر مهم، حتى إن الذي يجالسهم يتأثر بهم ويتمنى أن يكون مثلهم. قال أخبرني عيسى بن سعيد، أو أخبرنا عيسى بن سعيد، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مقسم، قال سمعت أبا أحمد ابن بليل الزعفراني يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول، وهو من كبار العلماء فقها وحديثا ولغة، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من علماء القرآن ومن ألف فيه، ومن علماء الفقه ومن ألف فيه، ومن علماء الحديث وله في باع طويل، ومن علماء اللغة ومن ألف فيه. قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول ما ناظرت قط رجلا مفننا في العلوم، أي متوسعا في العلم، واسع العلم، عنده علوم كثيرة، إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد من العلم إلا غلبني، إما لأنه لا يفهم العلوم الأخرى فيغلب بجهله لا بعلمه، أو لأنه تمكن في ذلك الفن حيث لم يكن له إلا هو فصار قويا فيه. نحو هذا جاء عن الشافعي رحمه الله قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرني جاهل إلا غلبني، أي بجهله لا يفهم. فالعالم الذي عنده العلم ويعرف العلم تستطيع أن تناظره، أما الجاهل فأنت تأتيه بالكلام الذي هو كلام مبني على الدليل، وهو يأتيك بكلام إما من فكره أو عاطفته أو مما يسمع. أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد ابن رمضان بن شاكر قال سمعت محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم يقول ما رأيت أحدا يناظر الشافعية إلا رحمته لما أرى من مقامه بين يدي الشافعي. أي كان الشافعي قوي الحجة فصيحا رصينا عاقلا. فهذا صاحب الشافعي محمد بن عبد الله بن الحكم يقول ما رأيت أحدا يناظر الشافعي إلا رحمته، أي الشافعي تسلط عليه بقوة حجته، وهو القائل رحمه الله من حفظ الحديث قويت حجته، حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوي الحجة. أخبرنا خلف قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول لو رأيت الشافعي يناظر لظننت أنه سبع يأكلك، أي لهيبته فمناظره يهابه لقوة حجته. قال حدثنا خلف، وكل هذه الأسانيد صحيحة عن الشافعي. حدثنا خلف قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال سمعت محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال الشافعي علم الناس الحجج، أي علمهم الحجج والمناظرة، علمهم الاحتجاج، فقد كان حافظا للحديث فقيها فصيح اللسان، حتى إن من العلماء من عد كلام الشافعي حجة في أخذ اللغة، كثير من العلماء، فإن الشافعي متقدم قد احتج بأبيات شعراء في تلك الأزمان فقالوا كلام الشافعي حجة تؤخذ منه قواعد اللغة، فعلم الناس الحجج والاحتجاج على أهل البدع والباطل والمناظرة. قال وسمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول رحم الله الشافعي لولاه ما عرفت القياس. قال والرد على غير الشافعي لمن حاوله سهل عليه، سهل أن يرد على الشافع على غير الشافعي، والرد على غير الشافعي لمن حاوله سهل عليه، والرد عليه أي على الشافعي صعب مرامه، صعب قصده لقوته رحمه الله. في هذا الزمن اشتهر بقوة الحجة وقوة المناظرة الإمام الألباني رحمه الله، وكان إذا جادل أحدا أو ناظره أفحمه، بل جادل في مسائل مشهورة عنه كان الصواب فيها مع غيره، ويحاول أن يقنع القارئ والسامع، بل أقنع كثيرا من الناس بأحقية ما ذهب إليه، حتى كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول وليبلغ الشاهد الغائب أني أهاب الشيخ الألباني أو لا أقوى على مواجهته، فقد كان قوي الحجة رحمه الله. فإذا هذا الباب ذكر فيه الحافظ بن عبد البر إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وأن هذا في أمور الأحكام والمسائل أمر سائغ بين السلف إذا كان بالعلم والبينة، وأن هذا مما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، وأن يحيوا مجالسهم بمذاكرة العلم والنقاش فيه. وتم هذا الباب ثم انتقل إلى باب آخر.